ربه وهو المنزه ما له شركاء. في الفضائل والحكم قال الشاعر جبران خليل جبران في السعادة والسرور: وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر. كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا، حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر. من كلام الشاعر إيليا أبو ماضي في التشاؤم. إن شر النفوس نفس يؤوس، تتمنى قبل الرحيل الرحيلة. في الأمثال مثل عربي: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. ومسك الختام مثل فارسي: الشجاعة بلا حذر حصان أعمى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القناعة مال لا ينفد. القناعة مال لا ينفد، هذه كلمة مشهورة ومعروفة وفي نفس الوقت جميلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكله جميل وكل كلامه جميل صلوات الله وسلامه عليه. يقول: القناعة مال، غايته أنه مال لا ينفد. ماذا يريد أن يقول بذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: الأموال التي يتهالك عليها الناس ويفقدون في سبيلها ربما راحتهم وأعمارهم وربما ما وجوههم، بعض الأحيان الإنسان يفقد ما وجهه في سبيل درهم أو دينار، أو يفقد عمره. بعض الناس يلهث ليل مع نهار وراء الدرهم والدينار، وينتهي العمر كل وراء الدرهم والدينار، ولا يحصل لا على الدرهم ولا الدينار، ولا يحصل على الآخرة اللي ما فكر فيها ولا ركض وراها ولا عمل من أجلها. حتى لو حصل على الدرهم والدينار، شنو الفائدة؟ بعد قليل سوف يفارق هذه الأموال. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المال اللي يبحث عنه الناس ويتقاتل عليه الناس ويتحاسد عليه الناس ويتباغض عليه الناس ينفد. أكو مال ما ينفد؟ أكثر الثروات تنفد. رأينا أناس كانوا في القمة انتهوا الآن، مصارف كانت في أوروبا وأمريكا كانت في القمة، الآن أفلست. ماكو شيء ما ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي عند الله عز وجل باقي، واللي عند العبد ينفد. فهذه الأموال تنفذ، إذا ما تنفذ وأنت حي تنفذ وأنت ميت، يعني راح تتركها وما تستفاد منها. لكن هناك شيء يحقق لك الغنى، وهذا الشيء لا ينفذ أبدا، وهو القناعة. القناعة هي الغنى، غنى النفس، الغنى الحقيقي. بينما المال لا يمثل الغنى الحقيقي، لأن استغناءك عن الشيء خير من استغنائك بالشيء. إذا أنت غني عن هذا الشيء، هذا هو الغنى الحقيقي. الإنسان القانع اللي الله رازق القناعة رازق الغنى، والغنى غنى النفس. وإلا كثير من الناس عندهم أموال لكن روحيتهم روحية فقيرة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أكل علي عليه السلام من تمر دقل، تمر رديء يعني، ثم شرب عليه الماء ثم ضرب على بطنه وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله. ثم تمثل بقول الشاعر: فإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. هذا التمر الدقل اللي أكل أمير المؤمنين سلام الله عليه، التمر الرديء يعني، هذا يمثل ثروة. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين يملك هذه القناعة بما رزقه الله تبارك وتعالى. فالإنسان القانع يبقى غني حتى ولو أكل تمرة واحدة رديئة، بينما الإنسان اللي ما عنده قناعة لو أكل الدنيا كلها يبقى فقيرا، يبقى محتاجا. وهاي الحياة الدنيا مثل ماء البحر كما ورد في الأخبار: كلما شربت منه ازددت عطشا. فإذا لم يملك الإنسان القناعة دائما عينه ممدودة إلى ما هو أكثر وإلى المزيد، وما رح يشبع ولا يسد جوف بن آدم إلا التراب، بينما القناعة تسد جوف بن آدم. والحمد لله رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم. لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة يؤكد القرآن الكريم على حقيقة كبيرة في ساحة الصراع والمواجهة مع الأعداء، ألا وهي حقيقة العداء الكامن بين اليهود والنصارى، ذلك العداء المستحكم الذي يجعل اليهود ينظرون إلى النصارى بأنهم ليسوا على شيء من الحق وليسوا على شيء من الدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي على شيء يصح ويعتد به، وهذه مبالغة كقولهم أقل من لا شيء. وهكذا ينظر النصارى إلى اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والقرآن هنا يريد أن يوضح ويبين للمسلمين تلك الحقيقة التي قد تبدو في بعض الأحيان معكوسة، حتى لا يعيش المسلمون الرهبة من اتحاد أعدائهم الظاهري من خلال تصورهم أن اليهود والنصارى يعيشون الوحدة والانسجام والاتحاد، مما يسبب عملية الإحباط لدى المؤمنين المجاهدين المقاومين. لكن القرآن الكريم يرسم لنا صورة العداء المرير بين اليهود والنصارى، إلى درجة أن كل طائفة ترى الطائفة الأخرى ليست على شيء من الحق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الحقيقة، حقيقة القلوب المتباعدة والمتباغضة، رغم أن الأجسام متحدة وما بين الفريقين من لقاءات وزيارات متبادلة، إلا أن هناك حقيقة العداء الكامن بين هؤلاء الأعداء. هذه الحقيقة يجب أن يعيشها المسلمون في نظرتهم إلى أعدائهم من اليهود والنصارى، فهم فيما بينهم في عداوة وأحقاد تاريخية، وما نراه اليوم وفي حتى في التاريخ من وحدتهم وولائهم إنما هو ولاء المصالح وولاء العدو المشترك على طريقة عدوي صديقي. لهذا فإن آية أخرى تؤكد على عكس هذه الآية المباركة، تؤكد الولاء بين اليهود والنصارى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقد تحدثنا في بعض الحلقات السابقة من هذا البرنامج على طريقة الجمع بين هاتين الآيتين اللتين قد يرى القارئ أو المستمع أن بينهما تعارضا، ولكننا نرى في التحقيق وفي التدبر في هاتين الآيتين نرى أنهما تتحدثان عن حقيقتين قائمتين في الماضي والحاضر، ولكننا لا نحس أو قد نرى تلك الحقيقة معاكسة. فالآية التي تؤكد حقيقة العداء وهي هذه الآية التي بين أيدينا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هذه الآية تؤكد على حقيقة العداء بين اليهود والنصارى، وهو عداء تاريخي مرير. وطالما تحدثت الأناجيل عن اليهود ومؤامراتهم على المسيح حتى أدى بهم إلى أن يقتلوه ويصلبوه، كما تتحدث الأناجيل المختلفة، والتاريخ أيضا خير شاهد على تلك العداوة التاريخية، فقد عاش اليهود في العالم المسيحي الاضطهاد المرير، وكانوا يخيرون في بعض البلدان المسيحية الأوروبية بين اعتناق المسيحية أو أن تفقأ عيونهم. وقد تحدثنا عن ذلك أيضا في بعض الحلقات من هذا البرنامج القرآني. إذن هذه هي الحقيقة الأولى، حقيقة العداء المرير بين اليهود والنصارى. أما الآية الأخرى والتي تؤكد حقيقة الولاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فإن هذه الآية المباركة جاءت خطابا للمؤمنين المسلمين تحذرهم من العلاقة الولائية بين اليهود والنصارى، ولهذا فإن هذه الآية تؤكد على اتحاد اليهود والنصارى في مواجهة الإسلام والمسلمين، حيث يجمدون خلافاتهم التاريخية في سبيل الوقوف أمام العدو المشترك الذي يهددهما جميعا. ولهذا فإن العداء يتحول ولو مؤقتا إلى ولاء من أجل التعاون معا لمحاربة القطب الثالث المتمثل بالإسلام، فإن القطبين اليهودي والنصراني بينهما تنافر، إلا أن هذين القطبين يحاولان الاقتراب بقدر الإمكان عندما يظهر القطب الثالث في الساحة قويا وفاعلا ومقتدرا، وهذا ما نراه اليوم في ساحة الصراع والمواجهة، حيث نرى الولاء والاتحاد القائم بين الصليبية والصهيونية في التآمر ضد الإسلام والمسلمين، فإننا نجد الصليبية اليوم في خدمة الصهيونية، حيث حرص الاستعمار الإنجليزي على زرع الكيان الصهيوني في قلب العالم الإسلامي تلك الغدة السرطانية التي لم تظهر ولم تنمو لولا الدعم الصليبي المسيحي. ولم يكن اختيار فلسطين مكانا للدولة الإسرائيلية اليهودية لم يكن عبثا وصدفة، بل إن ذلك جاء بتخطيط استعماري رهيب يهدف إلى السيطرة على المنطقة الإسلامية وتجزئتها. ففي عام 1907 عقد مؤتمر استعماري بمبادرة بريطانية عرف بمؤتمر بنيرمان، وكان موضوع المؤتمر البحث عن وسيلة لمنع انحدار الحضارة الأوروبية أو تأجيل انحدارها أطول فترة ممكنة. وقد انتهى المؤتمر المؤلف من علماء ومتخصصين من الدول الأوروبية الاستعمارية، انتهى إلى نتيجة حاسمة تقول بأن الخطر الذي يتهدد أوروبا يكمن في المنطقة المترامية بين طنجة وخليج البصرة، لأن هذه المنطقة تسكنها أمة تتمتع بكل مقومات الوحدة ولها تأثير ثقافي واسع في أفريقيا وآسيا، ولهذا فإن أفضل حل لمواجهة هذه الأمة كما يقول المؤتمر هو شطرها إلى شطرين بواسطة شعب غريب يحول دون وحدتها ويعمل على استنزاف قدراتها. وهكذا تزاوجت الأفكار الصهيونية مع المخططات الاستعمارية الأوروبية لتشهد المنطقة ولادة دولة يهودية. إن أخشى ما يخشاه الغرب هو عودة الإسلام فاعلا إلى حياة المسلمين، ولقد حذر الكثير من المستشرقين من الصحوة الإسلامية، فهذا المستشرق الألماني باول شيمتس يكتب كتابه بعنوان الإسلام قوة الغد العالمية، يتناول فيه عناصر القوة الكامنة في العالم الإسلامي، حيث يقول الكاتب المستشرق محذرا أوروبا من صحوة العملاق الإسلامي، يقول صوت نذير لأوروبا وهتاف يجوب آفاقها يدعو إلى الاتحاد والتعاون الأوروبي لمواجهة هذا العملاق الذي بدأ يصحو وينفض النوم عن عينيه، فهل يسمع أحد؟ هل من مجيب؟ هكذا يتساءل هذا المستشرق الألماني ليحذر الدول الاستعمارية من ذلك العملاق الإسلامي. هكذا نرى رغم العداء الموجود بين أعدائنا إلا أنهم يتحدون ضد الإسلام عندما يظهر الإسلام كقوة سياسية وكقوة دولية، فيحاول الأعداء أن يتناسوا ويجمدوا الخلافات المريرة فيما بينهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والشخصية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول شجاعة الإمام السياسية وشخصيته العرفانية.
مستمعينا الكرام، إن الوعي العرفاني للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جعله يتمكن أن يخضع فيه نفسه لدينه على التحرك في الخطوط المستقيمة. وهذه الشخصية العرفانية للإمام منعته عما قد يصيب الكثيرين من الناس الذين يحصلون على سلطة مطلقة بما يمثله الإطلاق من معنى سياسي، فيتكبرون ويتجبرون ويظلمون وينتفخون باعتبار أن التجربة أكبر من طاقاتهم، وبذلك استطاع أن يحمي الثورة من الهوى والاستمرار في حركته الإسلامية التي كان يرى أنها تكليفه الشرعي تماما كما الصلاة والصوم. وهذه العناصر تمثل عمق وعيه لمسؤوليته وتكليفه الشرعي، والسبب في شجاعته وصلابته في المواقف، بحيث كان لا يحسب حسابا الاحتمالات السلبية التي يفكر فيها السياسيون عادة، فكان لا يوافق على إنصاف الحلول، كما كان لصلابة شخصيته في عناصرها الذاتية الدور الكبير في شجاعته السياسية. وقد قادته هذه الشجاعة إلى الثقة بالشعب، فكثيرا ما كان يردد لدى اجتماعه بأركان الدولة أن كل ما عندنا من الله، وإذا كان هناك شيء فهو من الشعب وليس لي شأن في ذلك. فالإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كان يؤمن بالشعب إيمانا كبيرا.
أيها الأخوة والأخوات، مما يلفت النظر في الجانب السياسي لشخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يكن يتجاهل السائد من المعادلات والقوى السياسية الدولية، وفي الوقت نفسه لم يكن يغفل الجانب الغيبي أيضا، فكان حكيما في دراسته للظروف السياسية السائدة حوله، ولكنه كان خلافا لكثير من القيادات السياسية التي تنظر برهبة إلى مواقع القوة لدى الاستكبار العالمي، فيما كان سماحته ينظر إلى مواقع الضعف والوهن فيها.
وخلاصة القول إن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان يستمد شجاعته السياسية من الله عز وجل، بالإضافة إلى ما أودعه الله فيه من عناصر الشخصية الفذة. وانطلاقا من ذلك، فإن نهج الإمام الراحل كان يقوم على إزالة روح الهزيمة عند الناس، حيث كانوا يعيشون حالة الضعف، غير أن الإيمان بالله والإمداد الغيبي والحديث عن نصر الله للمؤمنين ومسائل روحية لا تبتعد عن ثقافة الإنسان المسلم فيما يقرأه في القرآن أو يسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى يمنع نفوس المؤمنين من الإحساس بالهزيمة النفسية ومن الخوف من الآخر بالطريقة التي يستطيعون أن يصمدوا بها وأن يتحملوا البلاء والمصاعب على أساس الإمداد الغيبي.
أعزائي المستمعين، إذا ما قارنا بين حركة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ونضال الحركات الإسلامية التي بدأت بالانتفاضة هنا والتحرك هناك، نفهم أن هذه الحركات لم تكن تملك الشروط الضرورية لنجاحها، لذلك لم تنجح هذه الحركات الإسلامية في استقطاب المجتمع للثورة، لأن تحركها كان في نطاق محدود ولم يكن تحركا استراتيجيا، فيما استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يفجر الثورة الإسلامية ويطيح بنظام الشاه الدكتاتوري المدعوم من قبل أمريكا والغرب. ويمكن القول إن حركة الإمام الخميني كانت تنظيما جديدا لم يأخذ صفة الحزبية بالطريقة الفنية للأحزاب، وأتيحت له الفرصة أن يوصل صوته على امتداد واسع، كما أن النقطة المهمة التي حسمت مشروعه النهضوي هي صلابة موقف الإمام ورفضه الحلول الوسط وتنامي حركة الشعب في الداخل، حيث الوعي السياسي إضافة إلى تدين هذا الشعب وعلاقته بالعلماء والمراجع.
وكان رأي قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينفتح العلماء ومراجع الدين على الأمة، وإيجاد أجواء من التلاحم والتنسيق بين الحوزة العلمية والشارع الإيراني، وكذلك خلق التفاهم والتنسيق بين الحوزة والجامعة، وإيجاد نوع من التكامل والتعاون بين الطرفين، حيث كان يرى سماحته أنه من الضروري أن تنفتح الحوزة على قضايا الإسلام في كل شؤون الإنسان العامة، تستطيع أن ترد على التحديات الموجهة للإسلام من أطراف عديدة، ومتابعتها للمشاكل التي يعيشها المسلمون في العالم الإسلامي، ودراسة الواقع الخارجي دون الاقتصار على دراسة النصوص فقط.
وبخصوص محاولات الفصل بين الحوزة والجامعات، ننقل لكم أعزائنا المستمعين بعض المقاطع من كلام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. أن المراكز العلمية والثقافية القديمة والحديثة والروحانيين وطلبة الجامعات والمعاهد يمثلون القطبين الحساسين والعقل المفكر في المجتمع، والمحاولات الجارية لعزل وفصل هذين القطبين وإيجاد التفرقة بينهما، وبالتالي وقف عملهم في مواجهة الاستعمار والمستغلين تعتبر من أعظم فجائع العصر الحاضر.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش اجتمعت عند المساء لاحتساء الشاي، وهناك بدأ الحديث عن قدوم خالة الأولاد والتي بنتها زهراء هي خطيبة صلاح الابن الثالث للعائلة. في هذه الجلسة قرر أبو عادل أبو الأسرة أن يطلب من أم زهراء تعيين موعد عقد قران العريسين. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بعد برهة من الصمت المصحوب بالهمهمة والمزاح بين أحمد وصلاح، توجه أبو عادل إلى أم عادل بالقول: أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عقد القران. رحب الجميع بالفكرة، وخاصة أم عادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه. فأجاب صلاح بحياء: والله يا أمي، ليس هناك ما يمنع حاليا. وصمت فجأة ثم استأنف القول: ولكن. فقاطعه أحمد وهو يتصنع الجدية: يا ويلتاه يا جماعة، لقد نفد صبر الرجل، فلماذا التأخير إذن؟ وبينما انفرجت أسارير الجميع بالابتسامات، قال صلاح: ما الذي تقوله يا أبا علي؟ الأمر ليس كما تتصور. أوه نعم نعم، كان الله في عونك يا صلاح، أراك تذوب حياء. وهنا بادر عادل إلى القول: أصحيح يا أبي، الوقت مناسب جداً، فلنجعل هذا الموسم موسم أفراح. قالت شيماء وهي تحرك يديها بانفعال وتربت بها على كتف صلاح: والله إنها لفكرة رائعة، موسم أفراح، إننا ننتظر يوم عقد قرانك بصبر نافد يا أخي الحبيب.
قال أبو عادل: إذن هذا رأيكم جميعا، اتفقنا، سنحدد غدا مع أبي سعيد وأم سعيد موعد مراسيم العقد. قال هذا أبو عادل وهو ينظر إلى زوجته وكأنه يطلب منها أن تقول كلمتها الأخيرة. فحبذت أم عادل أن يكون الموعد يوم الجمعة من الأسبوع القادم، فبادرها صلاح بالقول: عفوا يا أمي، أنا أردت الحديث عن هذا الموضوع، إلا أن أحمد لم يتركني أكمل. فقطعه أحمد ثانية: أعرف يا عزيزي، أنت متعجل جدا وتريد أن يكون الموعد الخميس القادم، أي بعد يومين فقط. ووسط ضحكات الجميع قال صلاح مخاطبا أحمد: يا أبا علي، أرى أن توفر جزءا من مزاحك ليوم العيد حتى لا تنفد ضحكاتك، ثم إني أردت أن أقول عكس ما تفضلتم به سيادتكم. فأجابه أحمد متصنعا الاندهاش: يا إلهي، هل تريد أن يتم العقد غدا؟ واستغرق الجميع بالضحك، في حين كان صلاح يتلقى مزاح شقيقه أحمد بارتياح وحياء في الوقت نفسه وبمزيد من الابتسامات، لأن أحمد يكن لصلاح حبا خاصا، فهما صديقان وشقيقان، وكل منهما أمين سر الآخر. دعني أكمل فقط ثم قل ما بدا لك يا سيد أحمد. أنا أقصد أن شهر رجب يقترب منا، وهو شهر مبارك وفيه مناسبات سعيدة، ومن رأيي أن تكون مراسيم عقد القران مقارنة لواحدة منها. قال صلاح ذلك والتفت إلى أبيه وكأنه يطلب رأيه، لكن أم عادل بادرت بالتدخل فقالت متحمسة: هذا يعني أن أمامنا متسعا من الوقت للتحضير، فعدة أسابيع ما زالت تفصلنا عن شهر رجب. فيما كانت الأم تعلن رضاها عما قاله صلاح، تنحنح أبو عادل بهدوء قائلا: حسنا، ليكن عقد القران إذن في 13 من شهر رجب ليوافق ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين. أومأ صلاح بالموافقة على ما سمعه قائلا: لا بأس، جيد كما ترى يا أبي. رحب الجميع باقتراح الأب، وقالت شيماء وقد غمرها الفرح: ستكون تلك أحلى ساعة في حياتي. وبينما كانوا يتداولون في موضوع عقد القران، إذا بهم يسمعون طرقا على الباب. سكت الجميع وسادت لحظات من الريبة، قطعها أبو عادل إذ همس متمتما: يا ساتر يا رب، من ذا في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ هرول ياسر ووراءه آمنة وعلي كما جرت العادة، ففتح الباب وإذا بشخص لا يعرفه بادر بالقول: السلام عليكم، عفوا، آسف على الإزعاج، هل الدكتور عادل موجود؟ أجابه ياسر بهدوء: نعم، من حضرتك؟ قل له علاء لو سمحت. عاد ياسر بعد لحظات وقد أخذ بذلك الشاب الواقف عند الباب، بوجهه الأسمر الصارم القسمات ولحيته الخفيفة التي غطت جزءا من خديه، ولفته ذلك البريق اللامع في عينيه وقامته الطويلة الممشوقة، وقد أحس بخشية حين سلم عليه بتلك الكف الضخمة التي أطبقت على كفه الصغيرة بلطف. وخاطب ياسر شقيقه عادلا بالقول: في الباب شخص يطلبك، اسمه علاء. وثب عادل من مقعده نحو الباب وهو يردد: دكتور علاء في هذه الساعة؟ خير إن شاء الله. انتحى عادل بضيفه علاء إلى زاوية قريبة من مدخل البيت، فجلسا متجاورين بينما تابع الباقون التحادث بأصوات خافتة. قال عادل وقد لاحت على محياه بوادر القلق: أهلا بك، لكني أرى أن مجيئك ليس لمجرد الزيارة. أخذ الشاب نفسا عميقا وقال وهو يتناول كوب الشاي من يد ياسر: لا تقلق يا أخي، كل ما في الأمر أن اجتماعا هاما سيحصل للجنتنا مساء غد في بيتي، وسوف يحضر بعض الإخوة من بغداد والبصرة، وقد تتخذ قرارات وإجراءات مهمة. انتفض الدكتور عادل قائلا: العيون باتت مفتوحة علينا، والاعتقالات أصبحت عشوائية، وسأعد تقريرا أقدمه في حينه، لدي مقترحات مهمة. بعد حديث لم يطل انصرف الدكتور علاء. وحين كانت نور تصب الشاي وياسر يقدمه وأم عادل منشغلة في الحديث عن زواج صلاح، انحنى عادل على أخيه أحمد وهمس في مسمعه: غدا مساء اجتماع طارئ لبحث الأوضاع، يبدو أن هناك تطورات أساسية في العمل. كان أحمد يصغي باهتمام شديد، فاحتسى من كوب الشاي رشفة وقال: حاضر، أنا رهن الإشارة. شعر عادل بالاعتزاز بأخيه أحمد، فربت على كتفه وهو يبتسم ابتسامة رضا. بينما كان الأب يراقب الموقف بهدوء وقد غرق في قلقه، كان نفسه تحدثه بمستقبل صعب، فهو يلاحظ هذه الأيام تحولا غير طبيعي في تحركات أولاده، وتحولا أيضا في إجراءات الحكومة، وعليه فهو لا يتردد بين الحين والآخر في إبداء النصيحة لفلذات كبده بأن يكونوا أكثر حيطة وحذرا. احذروا فعل النار في الهشيم، الريح توشك أن تبلغ شديد عواصفها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الحكمة شجرة تنبت في القلب
وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمل شيئا من الخير رياء، ولا تدعه حياء. يروى أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام 3500 كلمة، فكان آخر كلامه: يا رب أوصني. قال: أوصيك بأمك حسنى. قال له 7 مرات. قال: حسبي. ثم قال: يا موسى، إن رضاها رضاي وسخطها سخطي. قال الشاعر: أصبحت الدنيا لنا عبرة، فالحمد لله على ذلك. قد أجمع الناس على ذمها، وما أرى منهم لها تاركا. قال أحد الحكماء: إن الدنيا تقبل إقبال الطالب، وتدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول. فخيرها يسير، وعيشها قصير، وإقبالها خديع، ولذاتها فانية، وتبعاتها باقية. فاغتنم غفوة الزمان، وانتهز فرصة الإمكان، وخذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك. قال الأحنف بن قيس: لن يهلك من قصد، ولن يفتقر من زهد. قيل: اعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله. قال إبراهيم بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع، وكثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع. من كلام بعض الحكماء: إن سر تعاسة الإنسان في 5 أشياء داخل نفسه: الشهوة، الغضب، الغرور، الأنانية، التملك. ومسك الختام: ذم رجل الدنيا عند الإمام علي عليه السلام، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها.